بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. لازلنا في كلام واستدلالات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبعض أنواع العبادات، ووقفنا عند الوجه الرابع عشر، وهو قوله رحمه الله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة أيها الإخوة لفظ عاذ، وما تصرف منه أقول لفظ عاذ وما تصرف منه يدل على التحرز، يدل على التحرز والتحصن والالتجاء، على التحرز والتحصن والالتجاء. فالاستعاذة التجاء واعتصام، ويسمى المستعاذ به معاذا أو ملجأ أو معاذا وملجأ أو معاذا وملجأ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع مبينا حقيقة معنى الاستعاذة، قال رحمه الله حقيقة معناها الهروب من شيء تخافه، إلى من يعصمك منه، لذا أقول انتهى كلامه رحمه الله، أقول لذا يقال عائذ من الشيء، أي هرب منه، أو عائذ من الشيء أي هرب منه، وعائذ بالشيء هرب إليه، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فالعائذ بالله قد هرب، مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه، قال وهذا تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة، بمعنى أن العبارة تقصر عن بيان حقيقة هذا
الافتقار والالتجاء والضراعة والإنابة واللجأ إلى الله جل وعلا. هناك شيء يقال له العوض، نعم، أو العياذ واللياذ. العياذ واللياذ، اللياذ باللام، خص الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره العياذ أن العياذ يكون لدفع الشر، العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. العياذ يكون لدفع شر، واللياذ لطلب ماذا؟ لطلب خير. وأقول هما اللفظان، يعني هما من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فيقال في حين الافتراق اللياذ يحمل دفع الشر ويحمل ماذا؟ طلب الخير، وكذلك ماذا؟ العياذ. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وهذه العبادة، أعني الاستعاذة بالله جل وعلا، الاستعاذة عبادة عظيمة أمر الله بها في كتابه في آيات كثيرة. فقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمر النبي، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ به، كما في سورة، في السورتين اللتين استدل بهما الإمام رحمه الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والله جل وعلا أيضا ذم من استعاذ بغيره. إذن أمر نبيه وعباده بأن يستعيذوا به، وذم من استعاذ بغيره، ذم من استعاذ بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ماذا؟ رهقا. فهذا ذم منه جل وعلا. إذن صرف ما كان عبادة لله جل وعلا، صرفه لغيره شرك به جل وعز، شرك به جل وعلا. ونحن نقول بناء على هذا: الاستعاذة على أقسام، الاستعاذة على أقسام: تعبدية، استعاذة تعبدية، والتي تتضمن الافتقار واللجأ إلى الله جل وعلا والاعتصام به في دفع شر أو جلب ماذا؟ أو جلب خير، في دفع شر أو جلب خير أو رفع شر، في دفع شر أو رفعه أو جلب خير. واضح؟ وهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، فطلبها من غيره جل وعلا يعتبر ماذا؟ شركا. ومما يدخل في الاستعاذة التعبدية الاستعاذة بأسماء الله وصفاته، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والقسم الثاني الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعاذة بالجن أو الاستعاذة بالميت أو بالغائب أو بشجر أو حجر أو نحو ذلك، في أمر لا يقدر عليه إلا الله ولو كان حيا وحاضرا وقادرا، لكن تطلب منه وتستعيذ به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا منه، أو هذا الفعل من الشرك بالله جل وعلا. القسم الثالث الجائز، أو الاستعاذة الجائزة، وهذه التي تكون من حي، تطلب يعني من حي حاضر قادر، من حي حاضر قادر يسمعك في أمر يستطيعه، في أمر يستطيعه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفتن وذمها قال: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليعذ به. وأيضا جاء عند الإمام مسلم أن امرأة سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت، يعني استعاذت بأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ماذا؟ يدها. إذن الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، فيما تستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه، حي حاضر قادر يسمعك، من شر ظالم معتد عليه، من شر ظالم معتد عليه، هنا يجب إعاذة هذا المستعيذ، تجب إعاذة هذا المستعيذ بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. وإن استعاذ هذا المستعيذ ليتوصل بهذه الاستعاذة إلى أمر محرم أو إلى تحقيق ظلم أو محظور، فإنه يحرم إيواؤه وإعاذته، تحرم إيواؤه وإعاذته. ثم فيما استدل به الشيخ رحمه الله في دليل هذه المسألة من السورتين العظيمتين بالمعوذتين، وذكر طرفا منها: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هاتان السورتان اشتملتا على ثلاثة أمور، اشتملتا على ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستعاذة، الاستعاذة أو بيان الاستعاذة. الأمر الثاني المستعاذ به، وهو الله جل وعلا. ثم الأمر الثالث المستعاذ منه، المستعاذ منه. يقول الإمام ابن القيم: ما فائدة معرفة هذه الثلاث؟ مهمة. قال رحمه الله: فبمعرفة ذلك، أي هذه الأمور الثلاثة، تعرف شدة الحاجة، بمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين. بمعرفة ذلك تعرف الحاجة أو شدة الحاجة والضرورة إلى ماذا؟ إلى هاتين السورتين، يعني لما فيهما من نفع عظيم وكبير. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان تفسير هاتين السورتين العظيمتين، فليراجع كلامه في بدائع الفوائد فإنه نفيس في تفسيرها. والوجه الخامس، الخامس عشر، قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة من الإغاثة، وهي الإعانة والنصرة، من الإغاثة وهي الإعانة والنصرة عند الشدة، من الإعانة أو من الإغاثة وهي الإعانة والنصرة عند الشدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا معناها، قال: هي طلب الغوث، هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والاستعانة طلب العون. انتهى كلامه رحمه الله. وهي التي يعبر عنها أيضا في تعبيرات بعضهم بقولهم المدد، ها؟ المدد ونحو هذه العبارات. وقوله رحمه الله، أعني الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو طلب أو هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. إزالة الشدة أي بعد وقوعها، الإزالة لا تكون قبل الوقوع، إنما الإزالة تكون بعد الوقوع. فقوله إزالة الشدة أي بعد ماذا؟ وقوعها. إذن الاستغاثة في هي نوع دعاء، هي ماذا؟ نوع دعاء، لكنه دعاء من مكروب، دعاء من ماذا؟ من مكروب. من هذه الحيثية يفارق الدعاء، فهو يعني أعني الاستغاثة بينه وبين الدعاء عموم وخصوص، عموم وخصوص. فالدعاء أو الداعي قد يدعو الداعي من كرب ومن غير كرب، أما المستغيث فهو دعاء من مكروب خاصة، من مكروب خاصة. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء ماذا؟ استغاثة، وليس كل دعاء استغاثة. من أمثلة الاستغاثة والدعاء عند الكرب كنزول الشدة كالقتال، أو نزول أمر شديد من مرض شديد نزل بالمرء أو نحو ذلك، فإن الداعي حينئذ يكون ماذا؟ مستغيثا، يكون مستغيثا بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية نزلت فين؟ في يوم بدر، في يوم بدر، إذن أو في أهل بدر. فالله جل وعلا يبين أنه قد أصابهم شيء من الكرب، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حتى سقط الرداء من عاتقه الشريف، يستغيث بالله جل وعلا في أن ينصر هذه الفئة، في أن ينصر هذه الفئة التي تعبده، الفئة التي تعبده. فمثلا بناء على هذا، قول القائل إذا ما نزل به أمر شديد كأن ركب الموج في البحر وجاءه الموج، أو في طائرة أو غير ذلك، أو في مكان وأصابته مثلا نعم أمر شديد، فقوله يا سيدي فلان أو يا رسول الله المدد يا رسول الله، أو أغثنا يا فلان يا البدوي يا الحسين يا كذا يا عبد القادر الجيلاني، كل هذا والعياذ بالله ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا، هذا شرك أكبر بالله جل وعلا. الناس في الجاهلية عند نزول الشدائد ما كانوا يشركون بالله، ما كانوا يشركون بالله، لعلمهم أن الله جل وعلا بيده النجاة. وأما كثير من الناس اليوم والعياذ بالله في كثير من الأقطار وقعوا في شرك أشد من شرك الجاهلية، حتى في الشدائد يستنجدون بغير الله جل وعلا ويستغيثون بغيره والعياذ بالله، كما قال قائلهم: سيدي يا أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيت ببابك إلى النائبات، أتيت ببابك فخذ بيدي من النائبات، من النائبات ليس لي بها قبل والعياذ بالله. ينشدون حتى في غير الشدة، ينشدونها أيضا في غير ماذا؟ في غير الشدة. قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم ماذا؟ يشركون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وعليه أيها الإخوة، فلا يجوز والحالة هذه دعاء ملك أو نبي أو ولي، لا في شدة ولا في ماذا؟ ولا في رخاء، ولا في رخاء، لأن ذلك ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل. ثم نقول إن الاستغاثة على أقسام، الاستغاثة أيضا على ماذا؟ على أقسام. القسم الأول التعبدي، استغاثة تعبدية لله جل وعلا، وهذه الاستغاثة فيها دعاء وضراعة وافتقار ولجوء، فيها استغاثة، فيها ضراعة وأدب وافتقار ولجوء تام من كل وجه لله، لجوء تام لله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا إيش؟ إذا دعاه ويكشف السوء جل وعلا. والقسم الثاني الشركية، وهذه الاستغاثة بالأموات، كالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين، أو بالأحياء الحاضرين القادرين في أمر لا يقدرون عليه، في أمر لا يقدرون عليه، إنما يقدر عليه الله جل وعلا. فهذا أيضا شرك بالله جل وعلا. لماذا هو شرك؟ بالنسبة للحي الحاضر القادر في أمر يستطيعه، لأنه عندما يدعوه ويستغيث به يعتقد فيه ثمة أمر خفي يستطيع به أن يغيثه، أن يغيثه. فمن هنا جاء وجه ماذا؟ وجه بيان أن هذا من الشرك بالله جل وعلا، وهذا إشراك في ربوبية الله، إشراك في ربوبية الله وألوهيته. الوجه أو القسم الثالث الاستغاثة الجائزة، الاستغاثة الجائزة، وهذه كطلب الغوث من الحي الحاضر القادر الذي يسمعك في أمر يستطيعه، في أمر ماذا؟ يستطيعه، كما يحصل الآن عندما يسمى مثلا هذا الإسعاف، عندما تحصل حادثة أو يحصل حادثة يأتي ماذا؟ المسعفون، أو يطلب الإنسان، يطلب الإسعاف ليسعف هذا المريض، فهذا طلب غوث من حي حاضر قادر يسمع في أمر ماذا؟ يستطيعه، في أمر يستطيعه، فهذا جائز. والقسم الذي بعد هذا وهو الرابع، وهو اللغو والعبث، اللغو والعبث، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر غير القادر في أمر يقدر عليه، الاستغاثة بالحي الحاضر غير القادر، نعم، لكن في أمر ماذا؟ يقدر عليه، لو كان قادرا، لو كان ماذا؟ قادرا. انتبه، هذا من اللغو، هذا ماذا؟ أو من حي قادر غير حاضر، هذا من اللغو ما لم يعتقد فيه هذا المستغيث أن عنده من القدرة الخفية ما يغيثه، فهنا تنتقل من لغو وعبث إلى ماذا؟ إلى شرك بالله جل وعلا. والاستغاثة أيها الإخوة عمل ظاهر، عمل ماذا؟ ظاهر من الأعمال الظاهرة، وهي أيضا القلب فيها نعم متعلق بالمستغاث به وهو الله جل وعلا. ولكن لما كانت هذه الاستغاثة من الأعمال الظاهرة فإنها تجوز من الحاضر بشروط، تجوز من الحاضر بماذا؟ بشروط. الشرط الأول أن يكون حيا، والشرط الثاني أن يكون حاضرا، والشرط الثالث أن يكون قادرا، والشرط الرابع في أمر يستطيعه، في أمر ماذا؟ يستطيعه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج مبينا أنواعا من الشرك، قال: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه لهم، وهذا أصل شرك العالم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. وانتبه إلى هذه النكتة، فقال رحمه الله: والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. لم يجعل الله جل وعلا استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، يمنع الإذن أي أن يأذن الله لذلك في أن يشفع، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك، هذه حالة كل مشرك. نعم. ثم استدل الشيخ رحمه الله كما قلنا في هذا المقام بآية، نعم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله جل وعلا هنا وجه الاستدلال من هذه الآية في تقرير أنها من العبادة أن الله أثنى على عباده المستغيثين به يوم بدر، أن الله أثنى على عباده المستغيثين به يوم ماذا؟ بدر، في طلبهم النصر، في طلبهم النصر من الله جل وعلا. ورتب على ذلك أن استجاب لهم، ورتب على ذلك أن استجاب لهم أي لاستغاثتهم، فدل هذا على أنه جل وعلا يحب الاستغاثة به، وبالتالي دل ذلك على أنها ماذا؟ على أنها عبادة، على أنها عبادة لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا. الوجه السادس عشر في قول الشيخ رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح أيها الإخوة منه النحر، ومنه أيضا ماذا؟ النحر. والذبح والنحر هو التقرب إلى الله جل وعلا. ما معناه أو حده؟ هو التقرب إلى الله تعالى بالدم المراق، بالدم المراق. إذن هي عبادة عظيمة لها تعلق بالله جل وعلا باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. فمن صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك من جهتين، من جهة الظاهر ومن جهة الباطن، من جهة الظاهر ومن جهة ماذا؟ الباطن. وهنا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، النسك هو ماذا؟ الذبح. ويكون في الأضاحي والهدايا، نعم، والعقيقة ونحو هذا، نعم، هذا كله يسمى ماذا؟ نسكا. فكل ذبح تتقرب به إلى الله يسمى ماذا؟ نسكا، يسمى نسكا. كل ذبح تتقرب به إلى الله يسمى ماذا؟ نسكا. فلو ذبح الإنسان ولكنه يريد أكل اللحم، يريد ماذا؟ أكل اللحم، وسمى الله جل وعلا، لكن لا يريد بذلك التقرب، يعني ليس في باب الأضاحي ولا العقيقة ولا غير ذلك، نعم، فهذا لا يسمى نسكا، لا يسمى إيش؟ نسكا. وكذلك إكرام الضيف، جاءك ضيف فأكرمته بأن ذبحت له إكراما للضيف، كما قال الله مثنيا على إبراهيم فجاء بعجل ماذا؟ سمين. نعم، فهذا لا يسمى ماذا؟ نسكا. إلا انتبه، إلا في الحالة الأولى أو الحالة الثانية، أكل اللحم أو إكرام الضيف، أراد بذلك تطبيق السنة في إكرام الضيف، فهو ذبحه إكراما وتطبيقا للسنة في إكرام الضيف، فإنه يعتبر نسكا. وكذلك إذا أكل ذبح الذبح أو ذبح هذه الذبيحة في إرادة أكل اللحم وإطعام أهله ليتقووا بذلك على طاعة الله جل وعلا، نعم، فإنه يكون ماذا؟ من النسك، فإنه يكون من النسك. وهنا نقول إن الذبح لغير الله يشمل ما يلي، الذبح لغير الله يشمل ما يلي: أولا بأن يسمي الشخص عند الذبيحة، يسمي الشخص عند الذبيحة فيقال مثلا عندما يذبح هذه لفلان، للولي فلان، ها، للصالح فلان، للنبي فلان، أو للضريح الفلاني، فيخصص هذه الذبيحة ماذا؟ فيخصصها بهذا الولي أو بهذا المذبوح له والعياذ بالله. أو عندها يعني عندما يذبح لا يسميه، ولكنه يعقد القلب أيضا ويقصد بالذبح أن يكون لغير الله، أن يكون لغير الله، ولو لم يسمي هذا الصالح، ولو لم يسمي هذا النبي، ولو لم يسمي هذه الشجرة ولا ذلك الجني. واضح؟ ولو جاء الرجل القاصد لهذه الذبيحة أن يتقرب بها إلى غير الله جل وعلا فسمى الله عليها فهي جيفة لا يحل أكلها، والتسمية تسميته لله عليها لا ينفعها، لأنه عقد القلب على غير الله، عقد القلب في صرفها لغير الله جل وعلا. واضح؟ والأمر الثاني أن يسمي عند الذبح غير الله فيقول باسم اللات أو باسم العزة أو باسم المسيح أو باسم فلان، فهذا أيضا ماذا؟ لا يجوز أكله ومحرم أبدا، ولو كان يريد بذلك لحما، ولو كان يريد بذلك ماذا؟ لحما، فذكر غير الله عليه فإنه لا يجوز ماذا؟ أكله، لا يجوز أكله. هناك نوع من الذبائح محرم لا يدخل في الذبح لغير الله ولكنه محرم أكله، كالماذا؟ كأن يأتي إنسان بذبيحة يجوز أكلها في الأصل، ولكن إذا ذكيت الذكاة الشرعية فقطعها مثلا من ماذا؟ من الرقبة، أو طعنها، أو قذف بها المنخنقة أو المتردية أو النطيحة أو غير ذلك، فإنه لا يجوز ماذا؟ أكلها، ويحرم أكلها، ويحرم ماذا؟ أكلها. بعض العلماء يدخل في الذبح المحرم أيضا صورة، وهو من تعمد ترك التسمية، ذبح أو ذكى الشاة الذكاة الشرعية ولكنه عند التذكية تعمد ترك التسمية، تسمية الله جل وعلا عليها، فجمع من العلماء وهو الصحيح أنه لا يجوز أكلها ويحرم أكلها، لأنه تركها أو ترك التسمية عن عمد، تركها عن ماذا؟ عن عمد. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما من تركها نسيانا فهذا لا حرج في أكل ذبيحته. واستدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى في هذا التقرير: قل إن صلاتي ونسكي، بآية الأنعام. قوله قل إن صلاتي، أي قل يا محمد قل إن صلاتي، قيل صلاتي أي دعائي، وقيل المراد بها الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، والأمر محتمل لهما ولا مانع من اشتمالها للمعنيين. وقوله نسكي مر معنا معنى النسك، مر معنا معنى النسك فيما مضى، والمعنى كما أن من صلى لغير الله سواء دعاء أو الصلاة ذات الركوع والسجود، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، كذلك من ذبح لغير الله يعتبر ماذا؟ مشركا بالله جل وعلا. وهذا هو الشاهد، هذه اللفظة هي الشاهد من آية الأنعام، هذه هي الشاهد من هذه الآية. وهذا أمر ظاهر في بيان وجه الاستدلال بالآية. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو لا شريك لله جل وعلا في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له جل وعلا في المحيا والممات، في المحيا والممات. قل إن صلاتي ونسكي وكذلك إيش؟ محياي ومماتي، لمن؟ لله رب العالمين، أي هو المنفرد بذلك جل وعلا وعليه، فلا يستحق العبادة هذه العبادات المذكورة ولا غيرها من العبادات إلا هو جل وعلا، إلا هو جل وعلا. فاللام في قوله قل إن صلاتي ونسكي، لو قلنا لله أي للاستحقاق، ومحياي ومماتي تكون دلالتها ماذا؟ للتمليك، لام تمليك أي من تمام ملكه وربوبيته جل وعلا. وفي قوله جل في علاه في آخر لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، يبين أن هذا هو المأمور به عند الله، أن يكون المرء من المسلمين بأن يخص الله جل وعلا بالصلاة والنسك، وأن المحيا والممات بيده جل وعلا. وكل نبي جاء وبين ذلك لماذا؟ لأمته. كل نبي جاء وبين ذلك لأمته. نعم. ثم الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ووجه الاستدلال به، أو وجه الاستدلال استدلال الشيخ بهذا الحديث في هذا المقام ظاهر، وهو أن من ذبح لغير الله فهو مستحق للعن، أن من ذبح لغير الله فهو مستحق للعن. إذن الذبح لغير الله فعل يحبه الله أو يبغضه؟ يبغضه. ما الذي يحبه؟ يحب أن يكون الذبح لمن؟ له جل وعلا. دل ذلك على أنه ماذا؟ عبادة. فاستقام استدلال الشيخ بهذا الحديث في هذا المقام. ثم قال الشيخ: ودليل النذر، وهذا هو الوجه السابع عشر، نعم، قوله ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر لغة الوعد أو الإيجاب، الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، بخير أو شر، وهو مأخوذ، أعني هذا اللفظ مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى. وأما في الشرع فهو إيجاب ما ليس بواجب، إيجاب ما ليس بواجب شرعا، إما مطلقا أو معلقا تعظيما للمنذور له. إيجاب ما ليس بواجب شرعا إما مطلقا أو معلقا تعظيما للمنذور له. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة هنا في هذا المقام أن النذر أيضا يطلق على العبادات المفترضة عموما، العبادات المفروضة يطلق عليها أيضا ماذا؟ النذر، يطلق عليها النذر. فمن أدى هذه العبادات المفترضة عليه من صلاة وصيام وصدقة وحج وبر والدين ونحوها من العبادات حمد، فمن أداها على وجهه حمد ومدح عند الله، حمد ومدح عند الله. لذلك نجد في آيات كثيرة أن الله جل وعلا مدح وأمر بقضاء ماذا؟ بإتمام العبادات التي شرع فيها العبد، وهي عبادات واجبة، كما في قوله تعالى: وليقضوا تفثهم وليوفوا ماذا؟ نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة إيش؟ لله. فمن شرع في عبادة وجب عليه ماذا؟ إتمامها، وجب عليه إتمامها. إذن أداء العبادات المفترضة والواجبة هو ماذا؟ يطلق عليه أيضا ماذا؟ نذر. هذا النذر لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في مدح أصحابه، ولا يدخل هذا النوع في الخلاف الذي وقع بين العلماء في حكم النذر. أقول هذا النوع لا يدخل في الخلاف الذي وقع بين العلماء في حكم النذر. أليس ثمة خلاف في حكم النذر بين العلماء؟ واضح؟ هذا النوع لا يدخل فيه. لكن الخلاف الذي وقع بين العلماء هو الخلاف في النذر الخاص، في النذر أو في نذر خاص، نذر خاص، وأن يكون في طاعة، وأن يكون في طاعة. هل هذا النذر الخاص، نذر الطاعة من صلاة أو صدقة أو صوم أو حج أو نحو ذلك، هل هذا النذر الخاص الخلاف الذي وقع هل هو جائز أو مستحب أو محرم أو مكروه؟ هنا وقع الخلاف، هذا النوع الخاص، ما هو النوع الذي مضى التنبيه عليه؟ واضح؟ جماهير العلماء من المالكية والشافعية وبه جزم الحنابلة أن النذر هذا، نذر الطاعة، في أصله ماذا؟ مكروه، في أصله ماذا؟ مكروه. ونقل الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أكثر العلماء أنهم يكرهون النذر في الطاعة والمعصية أيضا، فإن نذر بالطاعة وفى وأجر، يعني إن نذر طاعة يجب عليه أن يوفي، فإذا ما وفاها ماذا؟ أجر على الوفاء، أجر على ماذا؟ على الوفاء. يقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله يقول النذر عبادة فذة لا مثيل لها، عبادة فذة لا مثيل لها، وهي غير مرغب فيها يعني ابتداء. وكما قلنا أن الكلام هنا ينصرف إلى النذر ماذا؟ الخاص. قال من حيث البدء، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام يجب الوفاء بها. قال ومعلوم أن العبادات كلها فيها الحث على الفعل نفسه، لكن النذر لا، لكن النذر إيش؟ لا، بل فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. وهو بهذا يشير إلى الحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستحب النذر، ماذا؟ مستحب. وهذا غريب، ومن هؤلاء العلامة النووي رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل أحواله أن يكون مكروها، أن يكون ماذا؟ مكروها. وهو كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. واضح أيها الإخوة؟ النذر أيها الإخوة له شقان، له شقان. الشق الأول النذر، والشق الثاني ماذا؟ الوفاء به. الوفاء عبادة النذر من شقين: النذر نفسه، وماذا؟ الوفاء بالنذر. صرف أحدهما سواء النذر أو الوفاء به لغير الله، صرف أحدهما أو كليهما لغير الله شرك بالله جل وعلا أكبر، شرك بالله جل وعلا. وأما الآية التي استدل بها الشيخ هنا رحمه الله من سورة الجن: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ماذا؟ مستطيرا. فهذه الآية وجه الاستدلال بها أن الله تعالى مدح عباده المؤمنين الموفين بنذورهم، الموفين بماذا؟ بنذورهم. فدل هذا المدح على أنه ماذا؟ عبادة يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها، ويثيب عليها. ولو كانت هذه العبادة هذه أو هذا الفعل غير عبادة لما أحبه الله ولا ما مدح ماذا؟ من وفى به. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر، وهو من شيوخ الحنفية، النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصالحين أو الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، نعم، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي. هو نذر لله، شوف، لكن الوفاء ليس لله، للولي. قال: إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، إن رد الله أو عافى إلى آخره. قال: فلك، أي صاحب الضريح، فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الزيت لإيقاد الشموع، ها كذا. قال: فهذا النذر باطل بإجماع المسلمين، أو بالإجماع، هذا النذر باطل بالإجماع. قال: لوجوه. الوجه الأول أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز. لماذا؟ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. والوجه الثاني قال: ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. انتهى كلامه. وهذا موجود بارك الله فيكم، كما يقال إيش؟ السدنة، ها، سدنة الضريح. ومن نعم الله جل وعلا على عباده، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم، هذه البلاد ولله الحمد والمنة بلاد التوحيد والسنة، كانت في فترة مضت كانت الأضرحة فيها مشيدة، والقباب منصوبة على كثير من قبور بقيع الغرقد هنا، وعلى قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، وعلى غيرهم، بل على أناس لا خطام لهم ولا زمام، ها، وحولهم من السدنة يأخذون الشموع والزيوت، ما يقفون عند الشمع والزيت، هم يريدون ما يشبع ماذا؟ طيور البطن كما يقال، وعصافيره. وقد أبان هذا، وهذه تذكر لتعرف أيها المؤمن نعمة الله عليك، كيف أن الله قد يسر وسخر، نعم، أئمة الدعوة وحكام هذه البلاد الموفقين، نسأل الله لهم مزيدا من التوفيق، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. نعم، سخر الله لهم فأزالوا هذه المظاهر الشركية. وقد وثق هذه المسائل، وثق هذه الأشياء موثقة وموجودة بالصور، رجل سمى كتابه مرآة الحرمين، وهو اللواء رفعت باشا قائد المحمل المصري إبان الملكية المصرية، فكانوا يأتون بالمحمل ويخرج الناس، ما في هذا المحمل؟ شيء من الأغذية، وفي هذه المحمل يحمل أيضا ستار للحجرة، وكذلك لباس البيت العتيق في مكة، كانت الكسوة تأتي من هناك، نعم، كسوة البيت الحرام. فيخرج الجيش ومعه الحجيج، وقد دون هذا الكتاب مطبوع، ولو رأيت فيه، نعم، هذا البقيع، وما أكثر القباب التي كانت فيه والأضرحة، ها، وكذلك صورة من الصور لبقيع سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، يقول: هذا ضريح سيدنا حمزة، هو يكتب، وبجواره سدنة الضريح، اثنان يجلسان هناك. وغير هذا ممن يأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا عندما أظهر الله هذه الشعائر الشرعية، وأعلى الله بهذه الدولة المباركة منار السنة والتوحيد، قامت قيامة أهل الغلو، نعم، والمتصوفة وغيرهم من الغلاة هؤلاء، لأنهم ظنوا أن، نعم، ورأوا أنهم قد قطعوا عليهم ماذا؟ قطعوا عليهم الطريق بالسنة والعلم، بالسنة والعلم، واضح؟ فهذه نعمة من الله جل وعلا يجب أن تذكر لتشكر ليشكر الله عز وجل على إنعامه وإفضاله. الوفاء بالنذر أيها الإخوة، النذر إما أن يكون نذر طاعة أو أن يكون نذر ماذا؟ معصية. فإن كان نذر طاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما مسألة من نذر، طيب نذر المعصية هل يكفر؟ كيف يفعل؟ قولان لأهل العلم: أنه يكفر كفارة يمين لزيادة وردت عند الطحاوي وغيره، نعم، فكفارته كفارة يمين. وقول آخر وهو الصحيح أنه لا كفارة عليه إلا اللهم التوبة النصوح، إذ الزيادة هذه لا تصح، إذ الزيادة هذه إيش؟ لا تصح. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
نعم نعم. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني. والكلام شرحا لهذا المقطع المقروء من وجوه: الوجه الأول، لما فرغ الإمام محمد رحمه الله من الأصل الأول، وهو ماذا؟ معرفة العبد ما ماذا؟ معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، فيعرف العبد ربه بذاته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا، وما يجب للعبد تجاه الله جل وعلا من وجوب إفراده جل وعلا بماذا؟ بالعبودية. وذكر في الأصل الأول جملة من أنواع العبادات بأدلتها، عقب هنا ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي تدور عليها رحى هذه الرسالة. وضح؟ الوجه الثاني قوله رحمه الله: معرفة دين الإسلام. سبق التنبيه في أوائل الدروس أن الإسلام يشمل، أن لفظ الإسلام يشمل كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكل ما جاءت به الأنبياء والرسل يسمى ماذا؟ إسلاما، يسمى إسلاما، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالعباد مخاطبون بهذا الإسلام وهو توحيد الله جل وعلا منذ آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الاسم هذا وهو اسم الإسلام أصبح غلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غلب هذا الاسم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبه أي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الأديان السابقة. وبعض أهل العلم يقول: الإسلام له معنى عام ومعنى ماذا؟ خاص. فالمعنى العام هو ما يدخل فيه كل ما جاءت به الأنبياء والرسل، والمعنى الخاص ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا سهل وواسع الحمد لله. لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يدين بغير دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، لا يجوز. فلا تقل بجواز أخوة الأديان ووحدة الأديان والمساواة بين الأديان وحرية الأديان وغير ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: والله لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبه بارك الله فيك، فهذا الأمر يجب التنبه عليه، خاصة وأن الدعوات إلى حرية الأديان وأخوة الأديان والمساواة بينها، نعم ولا فرق، ونحن والآخر ولا بد أن نقبل الآخر، وكلنا نؤمن بإله واحد. وهذا كلام يريد أصحابه إمرار الباطل. فالنصارى كذبوا، ما عبدوا إلها واحدا، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وتقول اليهود عزير بن الله، كيف يعبدون إلها واحدا؟ والله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهمت بارك الله فيك؟ الوجه الثالث قوله رحمه الله بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل كما مر، والأدلة منها السمعية ومنها العقلية. والسمعية لا تكون إلا بالوحي المنزل، وأما العقلية فبالنظر المؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم مخالفة الأدلة النقلية. وقد جاء القرآن بهذا وهذا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، إلى آخر ذلك من آيات. فالله جل وعلا أنزل هذا وأنزل ماذا؟ هذا. والمراد بقول الإمام هنا معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي أن المرء لا يسوغ له التقليد ولا يجوز له التقليد في أصول الدين، لا يجوز له أن يقلد، فلا بد له أن يعتقد العقيدة عن دليل. عن ماذا؟ عن دليل. وكلام الإمام محمد يربيك على هذا، وقد بينت هذا في أوائل الدروس، يعرفك الطريقة الصحيحة أن تعرف الحق بماذا؟ بدليله. فما أتاك بمسألة ودليلها، أليس كذلك؟ فهو يعرفك الاعتقاد الصحيح ومعه ماذا؟ دليله. ويخشى على من قلد وتابع الناس من غير معرفة ولا بينة ولا برهان أن يكون يعني عند القبر إذا ما سئل أن يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، والعياذ بالله. وهذا مراد الشيخ رحمه الله، أن يعرف العبد المؤمن دين الإسلام بماذا؟ بأدلته. إذا عرف الأدلة يجب عليه حينئذ العمل بها. الوجه الرابع في قوله رحمه الله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بمعنى أن الإسلام أو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف اشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد. والمعنى أن يسلم العبد ويخلص فيه لله رب العالمين لا شريك له في عبوديته وعبادته، يخلص يسلم العبادة كلها لله، فلا يشرك معه شيئا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع: ومنه سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده، فخلص من ضرر الشركة فيه. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، قال أي خالصا له وحده لا يملكه معه ماذا؟ غيره. إلى أن قال: ومنه القلب السليم. ومنه القلب إيش؟ السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: وهو النقي من الغل والدغل والعيب، حقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، فهذا الذي ضمن الله له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. قال: وانتبه، قال: ومنه أخذ الإسلام. ومنه أخذ إيش؟ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، وبالتالي قال: فسلم. إذا خلص وسلم لله، قال: فسلم لربه وخلص له. كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. وضح من أين أخذ الاستسلام والإسلام؟ الأمر الثاني الذي في هذا الحد الانقياد، والانقياد له بالطاعة. هذا الانقياد، انتبه، انقياد أو انقياد ذل تام مع حب كامل، ذل تام مع حب كامل. لماذا قلنا ذل تام وحب كامل؟ لأن على هذين الأمرين مدار العبودية، الذل التام والحب الكامل، يدور عليها، يدور عليها. كيف تنقاد؟ كيف تنقاد له جل وعلا بالطاعة؟ وذلك بفعل المأمورات من الطاعات لله، وترك المنهيات والمحظورات، وترك المنهيات والمحظورات. إذا قمت بفعل الطاعات منقادا لله وتاركا للمعاصي والمحظورات، فأنت صاحب قلب سليم، صاحب قلب إيش؟ سليم ومستقيم. وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، واستقامة القلب لا تكون إلا بشيئين: بمحبة لله، فلا يقدم محبة أحد على محبة الله، كما قال الإمام ابن القيم: لا يقدم محبة أحد على محبة الله جل وعلا. فإذا تعارضت محبة الله مع محبة من سواه، قدم إيش؟ محبة الله. انتبه، هنا نقطة مهمة يقولها الإمام ابن القيم في الوابل. هذا أمر بالدعوة، صحيح؟ أنت تقول: إذا عارض أو تعارضت محبة الله، أمر يحبه الله مع أمر يحبه غير الله، تعارضت المحبتان، تقول وأنت مؤمن: نقدم محبة الله، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: هذه دعوة، هذه إيش؟ هذه الدعوة. قال: وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل. وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو إيش؟ أو يهان. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. والأمر الثاني الذي يدل على استقامة القلب وصلاحه، قلنا محبة الله وتقديم محبة الله على محبة كل من سواه. الأمر الثاني تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي. تعظيمك للأمر والنهي لا يمكن أن ينشأ إلا من تعظيمك للآمر والناهي جل وعلا، أليس كذلك؟ كيف تعظم أمر الله؟ إن عظمت الله جل وعلا عظمت أمره، وعظمت ماذا؟ نهيه جل وعلا. طيب ما هي علامة تعظيمي لأمر الله وتعظيمي لأوان واهيه جل وعلا؟ استمع إلى كلام الإمام ابن القيم، قال: فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش في أركانها، أو التفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. رأيت؟ قال: رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. قال: والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. قال: كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. واضح؟ إذن هذه علامة تعظيم الأمر والنهي. الأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الكلام وعنده نقف، أريد أن أقف، يعني أريد أن أكمل، لكن أرى يعني أن يعني الإرهاق على وجوه بعض الطلبة والإخوة، لعلهم من الفجر مستيقظين، فنال نزيد أن نرهقهم. نقف عند هذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.